صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي بن البتول الزاكية، يا تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية، يا تبتل منكم كربلا يا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنسايا رزيتكم رزايانا التي أنسات رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية، وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول، وهي إلى القيامة باقية، لكنما الأمر لله. ورد عن سيدنا ومولانا ورئيس مذهبنا أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قبر الحسين 20 ذراعا مكسرا، روضة من رياض الجنة. صدق المولى أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. من المفاهيم التي يكثر تداولها مفردة الحائر، وعادة ما تكون مضافة إلى المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام فيقال الحائر الحسيني. والمراجع لفتاوى الفقهاء رضي الله تعالى عنهم يجدها تشتمل على مجموعة من الأحكام الخاصة والمرتبطة بالحائر الحسيني، من ذلك على سبيل المثال التخير بين القصر والتمام، فإن المعروف بين علماء الطائفة أن ذلك يجري في كربلاء المقدسة في خصوص الحائر الحسيني. من ذلك أيضا الاستشفاء بالتربة الحسينية، فإن جملة من علماء الطائفة يحصرون ذلك في خصوص التربة المأخوذة من حائر الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، فضلاً عما ورد من استحباب الصلاة في الحائر الحسيني، فضلاً عما ورد من استحباب الدعاء في الحائر الحسيني، فضلاً عما ورد من أن الدعاء يستجاب عند أو في الحائر الحسيني. هذه الأحكام المذكورة تدعونا إلى معرفة المقصود من الحائر الحسيني وتحديد الحائر الحسيني حتى يتسنى للإنسان تطبيق الأحكام الشرعية المرتبطة بذلك. من هنا سوف أتحدث ضمن محورين: المحور الأول بيان المقصود من الحائر وما هو وكيفية استفادته، والمحور الثاني تحديد دائرة الحائر الحسيني وما هو المقصود منه. تعالوا نبدأ بالمحور الأول وهو بيان المقصود من الحائر. قلنا غير مرة أن المفاهيم الواردة في لسان الشارع المقدس لا يخلو حالها عن أحد أمرين: أمر الأول أن يكون المقصود بها عين ما تضمنته كلمات أهل اللغة، وهذا يستدعي أننا متى ما أردنا أن نعرف حقيقة مفهوم من المفاهيم فإننا نرجع لما يذكره علماء اللغة، مثلا عندما يقول عز من قائل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء، فإن الغنيمة مفهوم ما لم وقد ورد في لسان الشارع المقدس. إذن يمكننا في الطريق الأول أن نرجع إلى بيان المقصود منه من خلال مراجعة كلمات أهل اللغة، فما يذكره علماء أهل اللغة فإننا نعول عليه. نعم، لو أن الشارع المقدس الطريق الثاني، لو أن الشارع المقدس قد عمد إلى بيان حقيقة هذا المفهوم فوضع له الحدود والضوابط والقيود والشروط المعتبرة في تحققه خارجاً، فحينئذ سوف يكون المتبع ماذا؟ ما تضمنته كلمات الشارع المقدس. عندما يقول عز من قائل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، لا يمكن أن نقول بأن المقصود من الصلاة في الآية القرآنية معناها اللغوي والتي هي بمعنى الدعاء، وذلك لوجود حقيقة شرعية قد نص عليها الشارع المقدس متمثلة في أن الصلاة عبارة عن القيام والقعود والركوع والسجود إلى آخره. إذن دي قاعدة عامة: متى ما ورد مفهوم من المفاهيم في لسان الشارع المقدس ما لم يتصد الشارع المقدس إلى بيان حقيقة ذلك المفهوم فإن المرجع في تحديده وبيان المقصود منه ملاحظة كلمات أهل اللغة. لفظة الحائر وردت في النصوص الشريفة، وردت كما سأشير بعد قليل. ورود لفظة الحائر في النصوص الشريفة تجعلنا أمام خيارين: الخيار الأول أن يكون تحديد المراد من هذه المفردة مستفاد من كلمات الشارع المقدس، ذلك أن الشارع المقدس يعمد إلى بيان المقصود منها أو عمد إلى بيان المقصود منها. أما وهو الصحيح، لم نجد في كلمات الشارع المقدس ما يشير من قريب أو بعيد لتحديد المقصود من هذه المفردة، لا مناص، والحال هذه من الرجوع لماذا؟ إلى كلمات أهل اللغة، لأن كل مفهوم لم يتصد الشارع المقدس إلى بيانه فإنه يسير على وفق سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء قاضية بالرجوع إلى الفهم العام أو الفهم الخاص. تعال نرجع إلى كلمات أهل اللغة وماذا يستفاد منها. عندما نعود إلى كلمات أهل اللغة فإننا نصل إلى أن كلماتهم قد استشتملت على مجموعة من المعاني لمفردة الحائر، إذا أرجعنا المعاني الواردة في كلمات أهل اللغة تقريبا أربع معاني، إذا أرجعنا المعاني الواردة في كلمات أهل اللغة بعضها إلى بعض يمكننا أن ننتهي إلى أن كلماتهم ترجع إلى معنيين لا ثالث لهما. المعنى الأول أن الأصل في الحائر عبارة عن المكان الذي يجتمع فيه الماء، الحائر عبارة عن المكان الذي يجتمع فيه الماء، ومن هنا قالوا بأن المكان الذي يجتمع فيه الماء عادة يكون مكانا منخفضا يشبه الحوض تصب فيه مياه الأمطار. إذا طبقا لهذا المعنى نستطيع أن نقول بأن الحائر عبارة عن المكان المنخفض، الحائر عبارة عن المكان المنخفض، من وين؟ قالوا تصب فيه مياه الأمطار يشبه الحوض فيكون مجمعا وبالتالي يكون منخفضا. المعنى الثاني المستفاد من كلمات أهل اللغة أن الحائر اسم علم لمشهد الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. فارق بين المعنيين، اتأمل معي. طبقا للمعنى الأول لن يكون لإطلاق مفردة الحائر أي خصوصية من قريب أو بعيد على حرم المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولن يكون لوجود جسده المبارك بأبي وهم وأمي أي مدخلية من قريب أو بعيد في انطباق عنوان الحائر على ذلك، بخلاف المعنى الثاني فإن المعنى الثاني يقتضي بأن الأمر فيه خصوصية لخصوص الحرم الحسيني بلغنا الله وإياكم إن شاء الله، ولوجود الجسد المبارك للمولى أبي عبد الله عليه السلام مدخلية أساسية في ترتب الأثر. هسه الآن ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، الاحتمال الأول للإنصاف هو الاحتمال الأقرب، وبالتالي الذي يمكن الالتزام به أن المقصود من الحائر هو هذا المعنى. طيب ديجرنا إلى أمر مهم جدا. الآن وجدنا احتمالان في أو معنيان في تحديد المقصود من مفردة الحائر. ديجرنا إلى التالي: إطلاق مفردة الحائر على القبر المبارك لسيدي ومولاي أبي عبد الله عليه السلام ما هو منشأه؟ لماذا أطلق مفهوم الحائر على القبر الشريف للمولى أبي عبد الله؟ عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون الإطلاق إطلاقا حقيقيا، ومعنى كون الإطلاق إطلاقا حقيقيا يعني أن قبر المولى أبي عبد الله عليه السلام كان في منطقة منخفضة تكون مجمعا للأمطار حينما تنزل فتجتمع فيه الأمطار، وبالتالي إطلاق هذا الأمر على الحائر يعود إلى كونه مستجمعا للشروط التي اعتبرها علماء اللغة في انطباق مفردة الحائر على وين؟ على المكان الذي قد دفن فيه المولى أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. احتمال الثاني لا، احتمال الثاني أن إطلاق مفردة الحائر على قبر المولى أبي عبد الله لمناسبة، لكن الإطلاق حصل متأخرا وليس الإطلاق إطلاقا جديدا. هل أقرب لك أكثر؟ لما سعى المتوكل العباسي إلى نبش القبر الشريف للمولى أبي عبد الله عليه السلام وحرثه ثم أجرى عليه الماء، ما الذي حصل؟ تقول الرواية: حار الماء حول القبر الشريف، فصار موضع قبر أبي عبد الله عليه السلام محلاً إلى اجتماع الماء، يعني صار الماء يأتي عند القبر الشريف ويحور، يجتمع عند القبر الشريف دون أن يصل إلى القبر الشريف، فصار موضعا لاجتماع الماء، مو المكان منخفض، وإنما معجزة إلهية أرادها الله عز وجل في حفظ قبر المولى أبي عبد الله، فكان الأمر بهذه الكيفية. فلمناسبة وهي اجتماع الماء حول القبر الشريف أطلق عليه حينئذ عنوان الحائر، وسيكون الإطلاق حينئذ إطلاقا مجازيا وليس الإطلاق حقيقيا، لأنه كيما يكون الإطلاق حقيقيا لا بد أن يكون المكان منخفضا مستجمعا لبقية الشروط الأخرى المعتبرة لانطباق عنوان مفهوم الحائر لغة، وده المفروض غير متوفر، فسيكون الإطلاق حينئذ إطلاقا مجازيا وليس الإطلاق إطلاقا حقيقيا. طيب ده يجرنا بعاد إلى أن الإطلاق من باب المشترك اللفظي من باب المشترك المعنوي، ما أريد أدخل في هذا الآن. أي الاحتمالين يمكن ترجيحه في المقام؟ الاحتمال الأول وهو أن تسمية الحائر الحسيني بالحائر يعود لكونه موضعا منخفضا مستجمعا للشروط المعتبرة في انطباق عنوان المفهوم، أو لا لقضية المتوكل العباسي. الصحيح الأول، الثاني غير مقبول. لماذا؟ لأن عندنا روايات واردة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام اشتملت على التعبير بكلمة الحائر قبل ولادة المتوكل العباسي. إمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندنا أكثر من رواية واردة عنه صلوات الله وسلامه عليه تضمنت تعبير الإمام الصادق صلوات الله عليه بكلمة الحائر. وين المتوكل العباسي؟ وين الإمام الصادق عليه السلام؟ بالتالي ده يوضح أن الإطلاق سابق. أنقل لك رواية فقط في المقام، رواية الحسين بن علي بن أبي فاختة قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا حسين، هنيئا للزائرين، يا حسين، من خرج من منزله يريد زيارة الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام إن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة وحط عنه سيئة، وإن كان راكبا كتب الله له بكل حافر حسنة وحط عنه بها سيئة، حتى إذا صار بالحائر حتى إذا صار بالحائر كتبه الله من الصالحين، وإذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين. تعبير الإمام الصادق عليه السلام حتى إذا صار بالحائر يشير إلى إطلاق هذا التعبير على موضع القبر الشريف قبل زمان المتوكل العباسي عليه السلام. وين عصر الإمام الصادق؟ وين زمان المتوكل العباسي؟ وبالتالي ده يدلل على أن الإطلاق أسمى، ما يساعد على أن منشأ تسمية الحائر الحسيني بالحائر يعود لكونه منسجما تماما مع المعنى اللغوي، والذي يكون عبارة عن المكان المنخفض الذي تجتمع فيه المياه. نعم، إن أبيت أكو احتمال ثالث يمكن استفادة من وين؟ يمكن استفادة مما جاء في كلمات بعض اللغويين في كتاب الصحاح، ذكر هذا المعنى، قال: الحائر المكان الذي يكون محاطا بسور من خشب أو قصب أو ما شابه ذلك، أشبه بالحظيرة، مكان اللي يكون محوط، مع تعبير نحن محضر، بعد احنا خب أهل زراعة يقولوا عنا محضر عدل لولا، يعني له حضار، زين، محدد الأمر. زين، فأشبه بالحظيرة يعني الذي يكون له سور يحفظه فيحده. يمكن أن يكون إطلاق الحائر على موضع القبر المبارك من هذا الباب اللغوي. لماذا؟ لأنه بعدما دفن المولى أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام جعل على حريم القبر شبه السور من الخشب والقصب أو ما شابه ذلك، فكان مكانا محظورا محاطا بمثل هذه الأمور، وبالتالي ترتب الأثر. إذن النتيجة التي ننتهي لها في المحور الأول أننا لا نرى خصوصية إلى إطلاق مفهوم الحائر على الحائر الحسيني، ولا خصوصية لوجود الجسد المبارك للمولى أبي عبد الله صلوات الله عليه ودخال في انطباق عنوان المفهوم. لا، مقصود من الحائر المكان المنخفض والذي يكون مجمعاً إلى مياه الأمطار كما بينا. إطلاق لفظة الحائر الحسيني هو مكان منخفض جراء اشتماله على الجسد المبارك لمولاي أبي عبد الله سمي بالحائر الحسيني، وإلا أي منطقة منخفضة يمكننا أن نعبر عنها بماذا؟ بالحائر. هذا تمام الكلام في المحور الأول. انجي الآن إلى المحور الثاني وهو المحور المهم في الحقيقة، حدود الحائر الحسيني. احنا الآن عرفنا ولله الحمد زين أن المقصود بالحائر، وقررنا ونؤكد بأنه لا توجد خصوصية لتسمية موضع القبر الشريف للإمام الحسين عليه السلام بوجود جسده المبارك صلوات الله عليه فيه بالحائر، وإنما منشأ التسمية بالحائر يعود لما تضمنته كلمات أهل اللغة بياناً وتحديداً لحقيقة هذا المفهوم. نريد الآن أن نحيط بحدود الحائر. احنا ذكرنا قبل قليل بناء على أن التخيير بين القصر والتمام للمسافر في كربلاء المعلى يختص بالحائر الشريف، فوين الحائر الشريف؟ خب لو كان التخيير شاملا لكربلاء بأكملها كما في المدينة المنورة على مشرفها آلاف وآله آلاف التحية والسلام، أو في مكة المكرمة بلغنا الله وإياكم الوصول، أو في الكوفة المعظمة كما هو رأي المرجع الأعلى الإمام السستاني أطال الله في عمره الشريف، فالتخيير في كافة هذه المناطق الثلاث، الكوفة بأكملها، مكة بأكملها، مدينة بأكملها. لو قلنا بأن كربلاء كذلك كفينا المؤونة، لكن الفتوى لأعلام الطائفة أن التخيير في كربلاء مختص بماذا؟ بالحائر الحسيني. إذن كن نعرف المقصود بالحائر الحسيني كيما نتمكن الالتزام بالفتوى. اثنين، استحباب الدعاء واستجابة الدعاء في الحائر الحسيني، فكن نعرف المكان الذي يعرف بالحائر الحسيني كيما نقصده فندعو فيه تحقيقا للاستحباب وطلبا لاستجابة الدعاء، فضلا عن غير ذلك من الأمور. سما هو أو ما هي حدود الحائر الحسيني؟ إذا ترجع إلى كلمات علماء الطائفة تجد أن هذه المسألة ذات أقوال متعددة. الأقوال بين علمائنا في تحديد الحائر الحسيني عديدة، أنقل لك منها أربعة أقوال في المقام. القول الأول أن الحائر الحسيني يحدد بخمسة فراسخ من الجوانب الأربعة. لنفترض بدون تشبيه هذا الحائر الحسيني، فإحنا نحدد بخمسة فراسخ من القبر الشريف، فنبدأ من القبر الشريف خمسة فراسخ من الجهات الأربع، وبالتالي تكون من القبر الشريف إلى نهاية الفرسخ الخامس هنا 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 هنا، هذه المنطقة يعبر عنها بالحائر الحسيني. وهذا الرأي قد بنى عليه شيخنا المفيد أعلى الله في الخلد مقامه، وهو في الحقيقة يتسع بشكل كبير جدا، فيجعل منطقة الحائر وين؟ واسعة حينئذ، لأنه إذا تلتفت كم مقدار الفرسخ تضرب في خمسة يطلع عندك حينئذ مساحة الحائر الحسيني لترتيب الأثر. ده الرأي الأول. الرأي الثاني في تحديد الحائر أن الحائر عبارة عن كربلاء بأكملها، كل كربلاء، كل كربلاء ينطبق عليها عنوانه الحائر الحسيني. وقد نسب هذا الرأي شيخنا صاحب الحدائق أعلى الله في الخلد مقامه إلى المحقق الحلي قدس الله تربته. الرأي الثالث وهو الذي نقله الشيخ المجلسي قدس الله تربته الطاهرة غواص بحار الأنوار في بحاره، أن الحائر الحسيني مجموع الصحن المقدس، فطبيعي جدا ستكون الأروقة داخله، طبيعي جدا سيكون الحرم الشريف داخله، حرم الشريف بأكمله، هذا نسميه الحائر الحسيني. رأي الرابع والأخير، لا، الحائر الحسيني خصوص ما حوته القبة المباركة، حدود القبة الشريفة، فلا نخرج عن دائرة ما حوته القبة المباركة حينئذ، يعني سنتحرك دون الشباك المعظم للضريح الشريف بمسافات محدودة جدا، لأن القبة تستوعب الشباك المعظم مع شيء من الإضافات الجانبية والمحدودة، هكذا يقرر. ما هو منشأ الاختلاف بين الأعلام؟ منشأ الاختلاف بين الأعلام يعود إلى اختلاف الروايات الموجودة عندنا في المقام. عندنا أربع طوائف من النصوص على أقل التقدير، سأنقل من كل طائفة رواية تيمنا وتبركا، ومن خلال ذلك سوف أشير إلى فتوى المرجع الديني الأعلى الإمام السيستاني أطال الله في عمره الشريف إذا لم تخن الذاكرة بإذن الله، وكذلك أشير إلى فتوى الإمام الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه. الطوائف كما قلنا أربع. الطائفة الأولى هي الطائفة التي دلت على تحديد مقدار الحائر الشريف بخمسة فراسخ، ويدل من الجوانب الأربعة. يدلنا على ذلك رواية منصور ابن العباس في الوسائل صفحة 510 من المجلد الرابع عشر، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: حرم الحسين عليه السلام خمس فراسخ من أربع جوانب. تقريب الاستدلال بهذه الرواية يعتمد على أن الحرم والحائرة شيء واحد وليس شيئين مختلفين، فإذا كان الحرم هو الحائر والحائر هو الحرم دل ذلك على أن مساحة الحائر خمسة فراسخ من الجوانب الأربعة. دي الرواية الأولى، طبعا ضعيفة سندا. الطائفة الثانية ما تضمنت تحديد الحائر بفرسخ من الجوانب الأربعة، وهي الرواية الثانية من هذا الباب، رواية محمد بن إسماعيل البصري عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حرم الحسين عليه السلام فرسخ في فرسخ من أربع جوانب القبر، نفس دلالة الرواية الأولى لكن بدال خمسة فرسخ واحد. طيب، أيضا نفس الكلام، الرواية ضعيفة سندا. فإذا الطائفة الأولى ما نحتج بها، التفت معي، الطائفة الثانية ما نحتج بها، كلاهما ضعيف سندا. انجي للطائفة الثالثة وهي التي تضمنت تحديد الحائر الحسيني بخمسة وعشرين ذراعا من الجوانب الأربعة، 25 ذراع من الجوانب الأربعة. إذا تقول 25 ذراع يعني تقريبا 11 متر ونص، 12 متر ونص الحدود تقريبا، لأن الذراع يعادل نصف متر. فإذا قلنا 24 ذراع تقريبا أظن 12 متر، يعني تقريبا 12 متر ونص، يعني حسب من 11 ونص إلى 12 ونص، عندنا متر زيادة شوية، هذا المقدار يعني دل تقريبا. هذه رواية إسحاق ابن عمار، وهي في مجلد، نفس المجلد أقرب اسم موضع الحاجة. إن لموضع قبر الحسين عليه السلام حرمة معروفة، من عرفها واستجار بها أجير. ودحين يتكلم عن الحائر، واحدة من الأشياء الثابتة للحائر أن من استجار بها أجير، احنا ما أشرنا لها قبل قليل. قلت فصف لي موضعها، قال امسح من موضع القبر، احسب من عند القبر زين، من موضع قبره اليوم 25 ذراعا من ناحية رجليه، وخمسة وعشرين ذراعا من ناحية رأسه زين، وموضع قبره من يوم دفن روضة من رياض الجنة، ومنه معراج يعرج فيه بأعمال زواره إلى آخر. هذه الرواية تجعل أن المقدار 25 ذراع من الجهات الأربع، وبالتالي يترتب الأثر زين. هذا الآن التعبير أو الطائفة الثالثة، دي الرواية ضعيفة سندا، نقلها الشيخ الطوسي في كتابه التهذيب، ونقلها الشيخ الكليني في كتابه الكافي، والرواية في هذين الكتابين ضعيفة سندا زين، وبالتالي يصعب ترتيب الأثر عليها، تحملني شو. الطائفة الرابعة والأخيرة، وهي التي حددت المساحة بعشرين ذراعا من الجوانب الأربعة، ودي رواية عبد الله بن سنان الواردة في نفس المجلد صفحة 512، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول قبر الحسين عليه السلام 20 ذراعا مكسرة، روضة من رياض الجنة. الرواية اللي افتتحنا بها المقام، 20 ذراعا مكسرة روضة من رياض الجنة، دي الرواية مروية عن عبد الله بن سنان، دي الرواية يمكن أن يحاول تصحيح سندها بطريق أو بآخر، لكن التحقيق العلمي في البحث يمنع من اعتبارها، وبالتالي ستكون الرواية الرابعة أو الطائفة الرابعة أيضا ضعيفة الأسناد. النتيجة، تعال كلام السيد الخوي، سيد الخوي رضي الله تعالى عنه يقول ما دامت الروايات الواردة عندنا كلها ضعيفة الأسناد، الطوائف الأربع، إذن إحنا ملزمين بماذا؟ ملزمين أن نتعبد بمدلول النص، النص تكلم عن الحائر وتكلم عن عنوان الحرم، عدل لو لا؟ إذن بما أن الحائر والحرم شيء واحد، كما نص على ذلك المقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عنه زين، فإذن كل ما ينطبق عليه حرم الإمام الحسين سيكون حائرا، كل ما ينطبق عليه حرم الإمام الحسين سيكون حائرة. وتالي ذكر احتمالات أربعة، ما أبغى أذكرها حتى لا يطول المقام، يعني مثلا الصحن الشريف والأروقة والحرم المبارك، يصدق عليه عرفا أنه حرم الإمام الحسين، إذن ده كل حائر. تقول لا، الذي يصدق عليه عنوان حرم الحسين خصوص الأروقة والحرم الشريف زاده الله عزة وشرفا، إذن الصحن خارج من الحائر، فينطبق الحائر على خصوص الأروقة والحرم المبارك. تقول لا، الحرم المبارك منحصر في خصوص ما حواه السور الذي يحوي خصوص الشباك المعظم على القبر المقدس للمولى أبي عبد الله عليه السلام، فلا يشمل الأروقة ما حوته القبة الشريفة وزيادة. عدل لولا بلغنا الله وإياكم الوصول. فهذا هو الحائط. في نهاية المطاف سيد الخؤيمين للأخير يقول: يبدو أن القدر المتيقن في المتفاهم عرفاً لمفردة الحائر ما حواه السور الذي ينطوي على الشباك المعظم للجسد المبارك للمولى الحسين عليه السلام. يعني الأروقة بأكملها خارجة من الحائر، الصحون بأكملها خارجة من الحائر، وبالتالي سيكون الحائر ضيقا منحصرا وين؟ في الحرم الشريف. هذا رأي السيد الخوئي. السيد السستاني أطال الله في عمره الشريف يقول: لا، الحائر يشمل بعض الأروقة، لأن رواية إسحاق بن عمار والتي حددت ذلك بخمسة وعشرين ذراع من كل جانب يستدعي شمول بعض الأروقة للحائر الشريف. يعني راح يختلف الحال إذا جيت عكس القبلة المباركة، عدل لولا إهني أكم التسع اللي رايح بلغنا الله وإياكم، بينما لو جيت من جهة السيد المجاب فالمكان أضيق عند الرأس الشريف، المكان أضيق، فبالتالي راح تأخذ لك أيضا شوية من الرواق. أيضا لو جيت من جهة مولانا حبيب عليه السلام من جهة باب القبلة، عدل لولا أيضا ستأخذ لك شيئا من الرواق الذي فيه القبر المعظم لمولانا حبيب الأسدي صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا. فيبدو لي ستدخل بعض الأروقة وربما جزء من بعض الأروقة في الحائر الشريف. هذا يبغى لنا نروح فيه تعب ونمتر، بس الآن احنا مو بصدد سب النتيجة، هذا راح يثقل في المقام. طيب سوف تقول: أنت قررت قبل قليل أن رواية إسحاق بن عمار ضعيفة سندا. رواية إسحاق بن عمار نقلها شيخنا الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه ثواب الأعمال بطريق معتبر. طبعا تقول السيد الخوي غافل، لا لا تروح بعيد، السيد الخوي ده عظيم مو شيء بسيط. السيد الخوي عنده قاعدة أن الرواية التي لم ترد في الكتب الأربعة لا يعول عليها إلا بشروط، وأنا أتكلم عن كتاب ثواب الأعمال للشيخ الصدوق قدس الله تربته، وهو ليس واحدا من الكتب الأربعة. بالنتيجة هذه واردة عندنا في كتاب ثواب الأعمال بطريق معتبر، ما دامت واردة في كتاب ثواب الأعمال بطريق معتبر يمكن التعويل عليها، ولعل والله سبحانه وتعالى أعلم. هذا هو مستند سيد المرجع أطال الله في عمره الشريف، المرجع الديني الأعلى للطائفة الإمام السستاني أطال الله بقاه، في جعل مساحة مساحة الحائر أوسع. سيد السستاني كما قلت أدخل قسما من الأروقة، بعد سويت لك قبل شوي مترت لك بفيتة ومشيت إياك عدل لولا، أدخل قسما من الأروقة أو شيئا من الأروقة في دائرة الحائر الحسيني، ورتب على ذلك أثرا وقال هذا يشمل الحائر. فإذا السيد السستاني في تحديد الحائر أوسع ممن؟ من السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه. ومن شاهي رواية معتبرة إسحاق بن عمار على ما يبدو، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذن حددنا الحائر الحسيني، تعال الآن تقدر تعرف الأحكام المرتبطة بالحائر واللي أشرنا إليها قبل قليل، أنه التخيير بين القصر والتمام في هالمساحة، استخراج التربة التي يستشفى بها إن شاء الله، مع أن ذبح جبناه قديم لكن إن شاء الله نوفق أيضا إلى طرح مرة ثانية للفائدة، نسأل الله عز وجل التوفيق والقبول. التربة أيضا التي تستخرج وبالتالي يستشفى بها، طيب هذه اثنين. ثلاثة قلنا ونكرر: استحباب الدعاء واستجابة الدعاء. بعد قلنا ونكرر بأنه المكان الذي يستحب الصلاة فيه. ولعل التعبير الوارد في تعويض الإمام الحسين عليه السلام وأن الدعاء يستجاب تحت قبته، المقصود بالقبة هو الحائر، وليس المقصود بالقبة القبة المباركة، لا، مقصود بالقبة حدود الحائر، فالدعاء مستجاب تحت قبة. سبحان الله، الإمامة في ذريته، الشفاء في تربته، الدعاء مستجاب تحت قبته، زين، وأيام زائريه لا تحسب من أعمارهم. سبحان الله، أيام زائريه لا تحسب من أعمارهم، هذه بنفسها تحتاج إلى وقفة، العلماء إليهم كلام فيها. احنا يهمنا أيام زائريه، يعني من يوفق للزيارة في ضيافة خاصة، في ضيافة خاصة. الزائر ضيف الله، من زار الحسين كمن زار الله في عرشه، كمن زار الله في عرشه. فكيف إذا اجتمعت الزيارة وبمحضر ولي الله وحجته، سيدي ولي النعمة صاحب الزمان بأبي وأمي. الليلة هو عنده، الليلة جمعة، يجتمع الزائرون عند قبر الحسين، قلبي إلى نحو العراق يطير، يا ليتني عند الحسين أزور. ما بالك بعد وياك صاحب الزمان، الهوى اللي انت تتنفس في كربلاء الليلة يمر فيدخل في رئتي صاحب الزمان ويخرج. انت تتنفس ذات الهوى اللي يتنفس صاحب الزمان، هذا الهوى الذي مر على رئتيك ربما أصاب خده بأبي وأمي، ربما أصاب جبينه بأبي وأمي، ربما أصاب يده، روحي لتراب حافر جواده الفدا، ربما امتزج بشيء من دموعه إذا وقف عند القبر الشريف يزور جده ودموعه على خده. لكن اللي ما قدر يصل يحط إيده على قلبه، ورد عندنا في الرواية، ويزور عن بعد ويتخيل هو حاط إيده على قلبه، الآن وصل إلى كربلاء، الآن صار يلثم تراب كربلاء، الآن صار يكحل عينيه بتراب كربلاء، الآن وصل إلى الضر إلى الحرم المبارك، انحني أقبل العتبة الشريفة واسجد عليها، بعد ادخل الآن إلى الصحن الشريف بخشوع وخضوع وسكينة، اتقدم خطوات إلى الرواق، استأذن الاستئذان الأول، يلا ادخل الرواق، استأذن الاستئذان الثاني، يلا الآن ادخل، ترى قدامك الضريح الشريف، ضع يدك عليه وقل السلام عليك أبا عبد الله. لا تطلب المولى الحسين بشرق أرضي أو بغربي، ودعوا الجميع وعرجوا، فإن مسكنه السلام على من غسله دمه والتراب كافوره، ونسج الريح أكفانه، والقنا الخطي نعشه، وفي قلوب من واله يا حسين كلنا نعتني، لك كربلا نزور، بس ما نوصلكم وننظر ذيك القبور، ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدور ونحوم مثل الجلاب لا فارق حميد ونشوف عد رجلك علي يا حسين مدفون وتهيج زفرتنا يقرح ماي العيون من نذكر وقوفك عليه بقلب محزون محن الظهر وتصيح يا ابن قطعت بي وبكل فريض الروح يا محاير الشيعة من مشهدك نطلع نقصد للشريع زور القمر الأزهار أبو جفوف القطيعة شيال رايتكم وعز الهاشمية قلبي إلى نحو العراق يطير يا ليتني عند الحسين صلي على محمد وآل محمد ارضي عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحف أعمالنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقه علينا من المؤمنين والمؤمنات وفقنا لمراضيه جنبنا معاصيك أيد الإسلام وأهلق بالشرك والنفاق وأهله جماعتي الحاضرين وفقهم لطاعتك جنبهم معصيتك المسببون لهذا الاجتماع والاستماع تقبل منهم أحسن القبول أوسع في أرزاقهم اشف مرضاهم يسر أمورهم فك أسراءهم اشبع جائعهم اغني فقيرهم اقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات سيما من سألنا الدعاء الليلة جمعة ادعوا لإخوانكم المؤمنين بقضاء حوائجهم جماعة يسألونكم الدعاء نقرأ الآية الشريفة 5 مرات لقضاء الحوائج وفكاك الأسرى وتغيير الحال وسلامة مولانا صاحب الزمان وتعجيل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 صل على محمد وآل محمد كشف السوء والبلوى عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات سيما من دعونا لهم بحق محمد وآله ورحم الله من قرأ الفاتحة تسبقها صلوات.